بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيامكم تمضي مسرعة، وها نحن في الثلث الأخير في العشر الأواخر من شهر رجب، وبعد أيام قلائل بإذن الله تعالى نستقبل شهر شعبان، ونسأل الله جل وعلا أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيام مباركات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها ويقول: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله. ثم كان سلفكم الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لعظيم فقههم في دين الله، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فرصة أي فرصة. ولذلك كانت الدعوات الصالحات، وكان التعظيم لشعائر الله ولحرمات الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما زلنا في أيام مباركات تدعوننا لتعظيم هذه الحرمات وهذه الشعائر، وكأنها تحذر من انتهاك حرمات الله جل وعلا. فما قدر الله حق قدره من أهمل أمره وارتكب نهيه ونسي ذكره، لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره من كان حياؤه من المخلوق أشد من حيائه من الله، ومن خشي المخلوق أشد من خشيته من الله، ومن كان تعامله مع المخلوقين أحسن من تعامله مع الله جل وعلا. فإذا ما تعامل مع مخلوق فبكل جد واجتهاد، وإذا ما تعامل مع ربه كان له الفضل من قلبه ومن علمه وعمله. تعاملات لو قدمت لمخلوق لنا قبلها فكيف، والمخلوق يتعامل مع رب لا تخفى عليه قابية. قال: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ما زلنا في لحظات مباركات لابد من تعظيمها وعدم انتهاك حرمتها، وكأنها التربية الإيمانية لكل من أراد أن يسلك طريق الإيمان، تعظيما وإدلالا لحرمات الله تبارك وتعالى. فالزمن الشريف ليس كغيره، والمكان المبارك ليس
ليس كغيره، ومن عظمت حرمته من البشر أيضا ليس بغيره. هناك تفاوت، وقد فاوت سبحانه بين الأزمنة والأمكنة وبين الأفراد والأشخاص، وهو العليم الخبير سبحانه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالأشهر الحرم وشعبان ورمضان ليست كغيرها من أشهر العام، وأيام العيد ليست كغيرها، والساعات واللحظات المباركات في جوف الليل ليست أيضا كغيرها. وكذلك الأمر بالنسبة للبقاع المباركة كمكة والمدينة وبيوت الله ليست كغيرها من الأمكنة. وكذلك الأنبياء والمرسلون والعلماء والصالحون، لهم كل قدر ولهم كل تعظيم وإذلال. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الحرمات دلالة على تمكن معاني التقوى من النفوس، وتعظيم الحرمات هو الطريق الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم، وانتهاك الحرمات دليل شقاوة وتعاسة في العاجل والآجل. يحذره كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حكى ابن عباس رضي الله عنهما عن تبع عندما أقبل على بيت الله يريد انتهاك حرمته، فما كان إلا أن وجد ريحا لا يستطيع معها القائم أن يقوم، وإذا ما قعد صرعته. فسأل حضري عن سبب ذلك، فقال له: أو تؤمننا؟ قال: نعم أنتما آمنان. فأمنهما، فقال له: إنك تريد بيتا يمنعه الله ممن أراد. قال: فما العمل؟ قال له: تحرم في ثوبين وتقول لبيك اللهم لبيك، وتدخل وتطوف ببيت الله ولا تزعد أحدا، فما كان منه إلا أن صنع ما طلباه منه. فسكنت الريح وأقلعت كقطع الليل المظلم. هذا كون منظم يسير وفق أمر ربك تبارك وتعالى والسنن حاكمة وقاضية. وما من مخلوق انتهك حرمات الله جل وعلا وإلا ووجد شقاء ذلك في العاجل قبل الآجل. وما شقي قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة إلا بسبب انتهاكهم لحرمات الله. ما شقي فرعون وقارون إلا بسبب هذا التعدي وبسبب هذا التخطي. وما كان للأنبياء الثناء الجميل الحسن إلا بسبب تعظيمهم بحرمات الله. ما أثني على صاحب ياسين وعلى مؤمن آل فرعون وعلى أصحاب الكهف إلا بسبب تعظيمهم بحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. كان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول لسلمان: من صلى الخمسة كان في ذمة الله حين يمسي، وإياك وأن تقتل أهل ذمة الله فتغفر الله في ذمته فيكبك الله على وجهك في النار. يحذر أبو بكر سلمان رضوان الله عليهما من أن يغفر ذمة الله، من أن يتعدى حدود الله جل وعلا. وقام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: يا أهل مكة، يا أهل حرم الله، اتقوا الله في حرمه. هل تدرون من سكن حرمكم قبلكم؟ سكنه بنو فلان فانتهكوا حرمته فأهلكهم الله، وبنو فلان انتهكوا حرمته فأهلكهم الله. وعد من ذلك أشياء، ثم قال: لأن أرتكب 10 خطايا بعيدا عن بيت الله أحب إلي من أن أرتكب خطيئة واحدة في بيت الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك كانت الشبابية عند هؤلاء الأفاضل كعمر بن عبد العزيز وابن عباس وغيرهما، كان الواحد منهم لربما كانت له خيمتان، خيمة في الحل وخيمة في الحرم. إذا ما أراد أن يتكلم مع أهله خرج إلى خيمة الحل، وإذا ما أراد أن يصلي داخل خيمة الحرم. كل ذلك حلال من اختراف الهفوات في بقعة مباركة لها عظيم حرمتها وشرفها عند الله جل وعلا. لو أراد عبد بمعصية بالحرم لأذاقه الله العذاب الأليم حتى وإن كان بعدد أبين. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حكى أنس رضوان الله عليه، حكى عن رجل من بني النجار كان قارئا للبقرة ولآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه فر هاربا إلى أهل الكتاب لاحق بهم فرفعوه في وسطهم. قالوا رجل كان يكتب لمحمد صلى الله وسلامه عليه فرفعوه، ثم إن الله جل وعلا دق عنقه انقصعت رقبته فمات، فأرادوا دفنه فنبذته الأرض وروه بالتراب فوجدوه منبوذا على ظهر الأرض. حاولوا مرارا الثانية والثالثة كل ذلك وارونه التراب يصبحون ويجدونه منبوذا، فتركوه على هذا النحو. وربك جل وعلا هو الحكم العدل يصنع ذلك بمن انتهك حرمته، بمن تعدى حدوده، بمن تعدى حرمة الزمن الشريف والمكان الشريف وحرمة من كان له قدر وكان له شرف وقيمة. من تعدى حدود الله لا يأمن على نفسه الهلكة في العاجل والآجل، هذا كون منظم محكوم. وإلا فمن تعدى حرمة الأشخاص، من انتهك الحد مع زعيم مطاع أو مع رئيس أو مع وزير لربما انتقم منه، وفي الحال كيف تجرأ عليه، كيف تطاول على شخصه، فكيف والكون كونه والملك ملكه. كان لابد من تعظيم لحرمات الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى علي يخيب. فخذ من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدراته عليك، فالخلق خلقه والعبد عبده والملك ملكه، وهو ملك الملوك وملك الأملاك جل وعلا. كان الواجب أن يعظم حرمته، أن يعظم شعائره. والأيام المباركات التي نمر بها تدعوننا لمزيد من الانتباه، لمزيد من الحذر والوجل. تربية إيمانية، لما فتحت قبرص يحكي دبير بن نفير رضوان الله عليه أن أبا الدرداء جلس يبكي، فرق بين أهلها فجلس بعضهم يبكي إلى بعض، وجلس أبو الدرداء يبكي وحده رضوان الله عليه. فقيل له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك ويحك ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة طاهرة تركوا أمر الله. فحدث لهم ما ترى، حدث لهم ما ترى. فكيف تأمن أنت على نفسك؟ خذ الدرس، خذ العظة والعبرة. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره؟ ما الذي تنتظره؟ انظر انظر الأب لفعله مع ابنه، إذا ما رآه ينتهك حرمته يضيع أبوته، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى ينتقم لابن نفسه. هذا ابن مضيع الحق، هذا ابن فرط في معاني الأبوة لم يرعى هذه النفقات وهذا الانشغال وخس على ذلك بقية الخلق بعضهم مع البعض الآخر. ولله المثل الأعلى، أنت تمتلك حرمات جبار السماوات والأرض، فالواجب عليك أن تحذر، أن تحذر وأن تحذر في السر وفي العلن، وإلا فالعبد يمتلك حرمة الله جل وعلا في السر فيصبح عليه أثر مزلة الذنب، ينتهك حرمة الله جل وعلا فيلبسه ربنا ثوب المذلة علانية جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. وكان يحيى بن معاذ يقول عجبت ممن يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول ولا تشمت بي الأعداء، وهو يشمت بنفسه كل أحد يعصي ربه فيشمت بنفسه كل أحد يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، احمل ناشر كما تدين تدهان، لابد من مراقبة، لابد من خوف من الله، تعامل مع من لا تخفى عليه غافية، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقاتل البغاة رغم إسلامهم لأنهم تعدوا الحدود، حتى وإن كنت مسلما عظم الحرمات عظم الشعائر، لا تجعل إسلامك سببا في التعدي وفي التخطي، وإلا فكل امرئ بما كسب رهين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده، ومن تهك عبد الحرمات الله وأخذ الشيء من حيث لا يحل له إلا وجد وطأة ذلك وجد شدة ذلك على نفسه. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة المفلس من هذه الأمة الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسلب مال هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح بها في النار. وربك هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. المخلص هو الذي يعد سيئاته كما يعد حسناته، فلا داعي للمن والأبى، وإلا فأنت أسلمت وجهك لله لم تسلم وجهك لأحد سواه. ترجو ربك وتخاف ذنبك وتحذر التعدي والتخطي، فإياكم وانتهاك الحرمات، لابد من ورع، لابد من حذر متأكد. وإلا ففي حديث النعمان بن بشير رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان شأن الأفاضل شأن المعظمين لحرمات الله تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام تعظيما لحرمات الله، ولم تزل تقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحتى حاسبوا أنفسهم على مذاقيل الذر. عالموا أن انتهاك الحرمات هو سبب الهلاك، سبب الدمار في العاجل والآجل، يشيع الفاحشة ويشيع الاضطراب في البلاد وفي العباد، لا أمن ولا أمان يتحقق إذا ما انتهكنا حرمات الله جل وعلا. ولذلك وقفوا عند حدود ما أنزل الله وقفة المتأدب، كان هذا هو شأنهم، وهكذا ينبغي أن نكون تكون، وما من حرام كالزنا وغيره إلا وهو يحتف بأمور لا ينفك عنها. فحرمة النظر ورد فيها نصوص الشريعة، يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، يحرم على المرأة أن تسافر سفرا صلح عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم، يحرم الخضوع بالقول، يحرم على المرأة أن تتبرج. مسائل كثيرة وعديدة لا يصح لها أن تختلط بالرجال، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، محتاج لتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا، وأن نقف عند حدود ما أنزل الله بأدب جميل ننتقل به من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فالخيرات والبركات ما نتحصل عليها إلا بتعظيم لحرمات الله. وأنت لا تجد عبدا كانت حرمة الزمان والمكان والأشخاص منه على بال إلا وجدت خير ذلك في أقواله وفي أفعاله، في حركاته وفي سكناته، في ليله ونهاره، عنده مراقبة لله جل وعلا. فلا بد وأن تتعلق القلوب بربها في جلب النفع وفي دفع الضر، تتوسم الخير كله، ومادة ذلك ومقدمته هو أن نعمل بطاعة الله، أن نستقيم على أمره في عسرنا ويسرنا. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا بد من تعظيم لحرمات الله وإياك وانتهاك الحدود وانتهاك الحرمات والشعائر. أنت عبد لله، قف حيثما أمرك ربنا تبارك وتعالى أن تقف، واحذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، وعلم أنك لست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. أنت عبد لله في عسرك ويسرك، في منشطك ومكروهك، فلا تفلسف ولا تبرر نفسك الذنوب والمعاصي لموكب وضعت فيه. عليك بالحفظ لحرمات الله والمحافظة على شعائر الله جل وعلا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قصة الجيش الذي يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، وقال يعود عائد بالبيت ويبعث له بعث. فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت السيدة أم سلمة رضوان الله عليه فكيف بمن خرج مكرها؟ قال يبعثون على نياتهم، وربك عليم حكيم. فهذا جيش يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بالأول والآخر، ويخسف معهم من ليس منهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لا يوجد من مسيرة 40 سنة. هذا بالنسبة للمعاهدين، بالنسبة للذميين لهم عهد وذمة، فلا يصح ظلمه ولا التخطي ولا التعدي لحقه. فكيف بالمسلم؟ فكيف بالصالح؟ ولذلك ورد في الحديث من عادى لي وليا فلآذنته بالحرب، يعرض نفسه لحرب من الله لا طاقة لأحد بها. هذا بالنسبة لمن عادى وليا يقول فقد آذنته بالحرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن من انتهك ذمة الله، إذا انتهكنا ذمة الله وذمة رسوله شد الله قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم بعدما كانوا يؤدون الخراج، بعدما كانوا يدفعون الجزية، لا يدفعون ذلك والسبب في ذلك ليس منهم، وإنما في واقع الأمر وحقيقته بسبب التعدي والتخطي لحدود الله. عندما نفرط في ذمة الله وفي ذمة رسوله، الجزاء من جنس العمل يشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم على النحو الذي تشاهدونه هنا وهنا. ومن أراد أن يراجع فليراجع نفسه أولا، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. مرة هشام بن حكيم بن حزام برجال يقفون في الشمس من أهل الشام وقد صب الزيت على رؤوسهم سورة من سور التعذيب، قال ما هذا؟ قالوا منعوا الخراج، فعل بهم ذلك بسبب الخراج. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. هؤلاء الذين ينتهكون حدود البشر يعذبون الخلق دون وجه حق يعذبهم ربنا تبارك وتعالى جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، اعمل ما شئ كما تدين تدان. هذا جزاء من تعدى ومن تخطى. كان رجل أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، كان له ولدان منا مثل اللؤلؤتين، وكان إذا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بالنقص وبالشتم والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره يوما فسبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، فأخذ سلاحه فوضعه في بطنها واتكأ عليه حتى ماتت. ثم لما أصبحوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليهم بالله أن يقوم رجل منهم فعل كلا وكلا في حقه. فقام الرجل متذللا يحكي ما كان من زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن ندمها هدر. هذا جزاء من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدوا أن دمها هدر فهدر دمها صلوات الله وسلامه عليه. وما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل عليه وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة، وذلك لأنه انتهك حدود الله، انتهك حرمات الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من انتهاك الحرمات والحدود عن رجال يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة بيضة، فقال ثوبان رضوان الله عليه يأتون بمثل جبال تهامة بيضة يجعلها ربنا هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم هم من إخوانكم ويتكلمون بألسنتكم ولهم حظ من الليل، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو وصفهم، هذا هو شأنهم، يأتون بمثل جبال تهامة بيضة أي من حسنات ومن الطيبات، ولكنهم قوم أشبه بالنصوص أشبه بالحياة والعقارب، يتعاملون مع البشر تعاملا أفضل من تعاملهم مع الله. ألم يدروا أن الله مطالع ورقيب، السر والعلانية لديه سواء، الغيب والشهادة لديه سواء، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يجعل ربنا حسناتهم هباء منثورا. والجزاء أيضا من جنس العمل، فلا بد من تعامل مع الله تبارك وتعالى. وكان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان فيه الإثم كان أبعد الناس
عنه صلوات الله وسلامه عليه، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يكن لغضبه شيء حتى ينتقم لله. جمع بين الكمالات وبين الجمالات صلوات الله وسلامه عليه، فلم ينتقم لنفسه قط، وما مست يده امرأة ولا خادما ولا داب إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله جل وعلا لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله جل وعلا. من أعظم الخلق وزرا وذنبا عبد يساعد أخاه على معصية الله ثم يهونها عليه، وهذا شأن الكثرة الكاثرة، يدفعون الخلق دفعا لمعصية الله ثم يبررونها ويهونونها، يقول له افعل ولو كان في الأمر وزر أتحمل عنك جرأة، في غير مواضعها يهون المعصية حتى ولو كان في الأمر وزر، استغفر وتوب إلى الله، هذا ذنب خفيف وهذا ذنب هين، وهذا من أعظم الخلق وزرا عند الله جل وعلا. وإلا فشأن المؤمن شأن المعظم لحرمات الله يرى الذنب في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، أما المنافق فهو الذي يرى ذنوبه كذباب جاء على وجهه فقال لي هكذا وهكذا بكل استهانة واستخفاف. بل قيل لما أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل للقاتل توبة؟ قال لا توبة له، وكأن ابن عباس بفراسته رضوان الله عليه استشفى أن هذا الرجل يريد أن يأخذ فتوى لصالحه، يريد أن يسأل سؤالا يشترع به على انتهاك حدود الله تبارك وتعالى. وإلا فللقاتل توبة، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سامع الرجل الإجابة، سمع الرجل الإجابة وانطلق أصحاب ابن عباس في إذنه فوجدوه يهم بقتل آخر، وكأن البعض لا تعظيم عنده لحرمات الله، سؤاله مريب وحاله مريب، يسأل كي يأخذ فتوى لصالحه لكي ينتهك حرمات الله جل وعلا لا لكي يعظم الحرمات والشعائر. شغل لصوص أشبه بشغل الحياة والعقارب، ربك مطالب ورقيب يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كان الواجب علينا أن نعظم الحرمات، قد يستر ربك تبارك وتعالى على العبد فيصبح يتجاهر بالذنب يقول يا فلان أما دريت أني فعلت كذا وكذا، وهذا من المتجاهلين بالمعاصي وبالذنب، حري به أن يستر على نفسي إذا ما واقع ذنبا، أن يستحي من ربه والمطلع الرقيب سبحانه لا يهتك ستره. وإلا ففي الحديث من أتى شيئا من هذه الخاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله، محتاجين لوقفة صدق نعظم بها الحرمات والشعائر، وخصوصا ونحن في لحظات مباركات. وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عيب كبير أيكون شأننا كشأن المشركين والمغيرين والمبدلين، أو أيكون شأننا أخف وأدل وأسفة مما كانوا عليه. وإلا فكان لهم تعظيم للأشهر الحرم والبقاع المباركة المحرمة والمشرفة، وإن كانوا يتعدون ويتخطون، والمؤمن له شأن وللناس شأن، محتاجين أن نضع شرع ربنا نصب أعيننا سواء كنا حكاما أو محكومين، أن نعظم حرمات الله جل وعلا. وأنت لا تجد عبدا يعظم حرمات الله إلا وجعل له جلال وجعل له عظمة في نفوس الخلق، و والعكس بالعكس والضد بالضد. ما من إنسان أضاع أمر الله جل وعلا إلا وضاعه وسط الخلق والعباد. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: فإنهم وإن تقتقد بهم البغال وهملجت بهم البراهين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فعظموا حرمات ربكم، تسعدوا في عاجل أمركم وفي أغناكم. الكون محكوم ومنظم، وأنت عبد لله تبارك وتعالى، والمرجع والمآب إليه جل في علاه. لا تأمن إن تعديت وانتهكت أمته أن يسلط عليك السماء أو الأرض من تحت قدمك فتنخسف بك، والعذاب الآخرة أشد. محتاجين لتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا، في سر أمرنا وفي علانيتنا. الواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله حق تقاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل جل في علاه الهدى والتقى والعذاب والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكبوبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم عجل هذه الأمة بنصرك المبين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الوقت كما تعلمون وقت غربة ووقت جهالة، وبالتالي لابد فيه من حذر متأكد وانتباه متزايد. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أحيانا البعض يريد أن يحشد لفكرته هالة ضخمة، أسماء طنانة ورنامة، وهذا كثير جدا في حياتنا وحياة الناس. أحيانا البعض يفعل بحق بباطل، فهذا صفات وأسماء طنانة رنانة لا الثاني حستدل بالأمر. والله تقول لو كانت المسألة حتقول إلى خير لا بأس بذلك، وإخلاص النوايا مطلوب، ولكن ده أحيانا هذا الحشد الضخم، هذه الأسماء الطنانة الرنانة لكي تكرس لبدعة، لكي تثبت مخالبة. فالحذر لابد أن يكون متأكد. مناسبة هذا الكلام هذه الورقة، انظر الطرق الصوفية وهي تحتفل بأي ذكرى، الهجرة النبوية هيحتفلوا مثلا بذكرى الإسراء والمعراج، المولد النبوي، لا تجد إلا هذا العنوان الذي ينتبه له بحضور شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية. انتبه، الطرق الصوفية تحتفل بذكرى مثلا الهجرة النبوية. انتبه، هل انتبهتم وتفطنتم لمثل هذه العناوين؟
عناوين من شأنها أن تكرس للبدع، تكرس للضلالات. انظر العنوان أو الفحوى، الموضوع أمامي أن يحتفل المجلس الأعلى للطرق الصوفية لذكرها كذا. انظر بحضور فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر. أين تذهب أنت؟ انظر لابد أن تتوارى، وأنت غير مشهور وغير معلم، شيخ أزهر ولا مفتي، ولك أن تتخيل الخلق كل الخلق لما يسمعوا شيخ الأزهر والمفتي ورئيس جامعة الأزهر. هو في بعد كده شيء؟ هو في بعد كده كلام نكرس حينئذ نقبل الطرق الصوفية؟ ده مش حتى طريقة واحدة، لا ده احنا هنقبل على حس هذا العنوان، نقبل كل الطرق الصوفية، نقبل الاحتفالات البدعية برأس السنة الهجرية وبالمولد النبوي بطريقة بما أن. إذا انتبهوا انتبهوا، إلا في البعض أحيانا يقرأ أو يسمع ولكن قراءة سطحية وسماع سطحي، انظر ولا ينتبه لما يراد به. وأحيانا تخيل لو تكلمت أنا في الخطبة أحيانا، لماذا الناس لا يستجيبون؟ لا أبدا، في عوائق، في موانع على الأقل تتسع لها الصدور. عندما تجد الناس في البيت حتى لا يقبلون كلامك، كيف تبدع الاحتفال بالمولد النبوي وشيخ الأزهر؟ ده شيخ الأزهر يخلك بأعلى رأس إسلامية في البلد، وتعترف أنت وانت المسكين، انت الطالب وانت الموظف وانت العامل وانت الطالب، انت اللي هتعترف على شيخ الأزهر والمفتي، وكلهم دكتوراه. انتبه، كلهم دكتوراه في النهاية وطرق صوفية. إذا نكرس لطرق الصوفية، لو تحدثت أنا عن الطرق الصوفية ودوست أنت قد لا أعتب، قد لا أستغرب بشيء، فأقول واصل الطريق، واصل المسير، ثبات على ما أدعو إليه. والله قبل فلان لا رفض علان، النبي يحشر يوم القيامة ولا ربما وليس معه أحد. أسماء طنانة، أسماء رنانة، ولكن لم تحجزنا عن إبلاغ الحق للخلق. لابد من ثبات ورسوخ في دين الله. سنظل نصف الطرق الصوفية بأنها طرق بدعية، وكما سماهم ووصفهم شيخ الإسلام موسوية المحمدية وعيسوية المحمدية. وما من شيء في اليهود والنصارى إلا وحتجده في الصوفية. هات أي شيء، اختار أي شيء أنت تختاره ترى حتجد مأخوذ من اليهود والنصارى. يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال بأمان، مولد بني جرجس عندنا موالد الصوفية، الصوفية كلها موالد. النصارى يصرفون العبادة للقديسين ولغير الله، وعندنا الصوفية النذر والذبح والطوق كل ذلك تصريفه لأبي العباس المرسي وللسيد البدوي. الحلول والاتحاد، النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، والنصارى عندنا تقول أيضا بعقيدة الحلول والاتحاد كعقيدة ابن عربي وابن سبعين وابن الفرد والحلاج، وهم ضد نفس العقيد. النصارى يفتخرون الواحد منهم يترك الاغتسال 40 سنة، ولو قرأت في سيرة السيد البدوي وغير السيد البدوي لوجدت أيضا أن ترك النظافة أشد. الرهبانية عند النصارى رهبانية ابتدعوها، عندنا أيضا الصوفية تدخل الخرائب وهجرت الدنيا. إلى غير ذلك، هات أي مسألة، هات أي مسألة تجد مأخوذ مستوردة، مستوردة ليست على الهادي ولا على السنة. وإذا كانت الصوفية هي الإسلام، نحن لقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، لا حاجة لنا في الصوفية. إذا كانت الصوفية غير الإسلام، والله أيضا نرفضه، نرفضه على كل حال. ده هذه ما نشأت إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. ثم الأحياء التوقيفية، الأحياد والاحتفال بالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج، هذه كلها أعياد بدعية، لأن أعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. ولكن الفحوى أو الغرض الذي أركز عليه الأسماء الطنانة، الأسماء الرنانة، هذه لا
لا تزحزح أبدا عن الحق، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا غرق قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالك، على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. هل أسماء الطنانة الغنانة إجماع حتى يعتد به؟ أبدا، والله لو قلت لي ده إجماع أقول لك على العين والرأس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. لو قلت لي الأسماء الطنانة الرنانة هي الكتاب والسنة أقول لك على العين والرأس. قل فشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب والسنة، لو في إجماع يعتد به معتبر، خلاف ذلك أسماء طنانة رنانة لذلك ما يؤبى به ما يلتفت له. فحشد الأسماء على مثل هذا النحو لتبرير وقائع سيئة، لتزييف واقع مؤلم مثلا أمر لا يجوز، للتكريس للبدع للمخالفات، كن على حذر وكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نصيحة توجه بها الحسن لعمر ابن عبد العزيز، وعمر هو من هو رحمة الله عليه، وإن كان بعض يعد خمس الخلفاء الراشدين لكن في نفس الشيء من هذه التسمية أو من هذا اللقب، وخصا معاوية بن أبي سفيان، شمس سطعت بعد شموس أربعة ملأت الدنيا ضياء، خفت ضوءه بجوار الشموس التي سبقته، ولكن هو صحابي لا ننسى لو فضل وما قم يتقدم به على عمر بن عبد العزيز، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. والحذر من لوثة شيعية، من لوثة شيعية، التقديم والتأخير يتم وفق شرع، لكل صحابي أفضل من كل من جاء بعد. أصحابي أصحاب، لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وليس معنى ذلك أنا ننتقص قدر عمر بن عبد العزيز أبدا، ولكنه التقديم والتأخير. نحب أبا بكر ونحب عمر والله، انظر، ولكن من الأفضل؟ أبو بكر. إيه المسألة؟ البعض قرأ قصة عن عمر أو قصتين ولا يعلم شيئا عن أبي بكر، قال هو كأنه المدفوع كشأن الشيخ الكبير الذي رآه وكأنه يدفع، فأخذ بيده ثم صبية صغيرة جارية وكأنها تدفع إلى الطعام، فأخذ بيده ثم قال إن الشيطان لا يستحل بمثل هذا ألا يذكر اسم الله. يعني نتابه الحب والبغض لابد من عدل، العدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سأل الحسن النصر، انظر لحال الأفاضل الأكابر، انظر لحال الخلفاء، ما هم ما يصدرون إلا عن شرع الله، ما هو الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ولسياسة الدنيا به، هذه مادة الحكم، مادة الحكم. هم حيدرسوا كتاب ميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة؟ لا أبدا. انظر العلماء أجلاء لهم قدر، لهم قيمة، بل قيمة العالم قد تتقدم على قيمة الحاكم، والعلاقة وثيقة تلازم بين الاثنين، بين الاثنين. وبهذا فسر العلماء كلمة أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. البعض قال هم العلماء أو هم الأمراء أو هم الاثنان معا، لا بأس بذلك، ما الأمراء حيرجعوا للعلماء، والأمير هو في ذاته مجتهد أو يصلح أن يكون قاضيا، ده اللي حيحكم عنده أهلية، وحيحكم حيحكم باشتراكية، حيحكم بديمقراطية، حيحكم بالإسلام، حيحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان طلب النصيحة، وفي ذلك أنتم تعلمون الكثير، قول عمر وغير عمر وأبو بكر أول ما تولى زمام هذه الأمة، ما الذي قال أفاضل وأكابر رضوان الله عليهم أجمعين، وحل الدار صار عمر بن عبد العزيز وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. كتب الحسن ليه عمر بن عبد العزيز يقول له اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مال،
وقصد كل حال وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. هذا الحاكم العادل،
الحاكم
هذا هو شأن، هذا هو وصف. وأئمة علماء لم تأخذهم في الله لومة لائم، حال ينتصح، حال ينصح بحق رب العالمين، لم يزايف، لم يبيع دينه بثمن، بس لم تكن هذه سمة علماء لهم، بل هو سيبادر يرى شيئا من شعائر الله مثلا ضيعت حرمة ارتكبت أو انتهكت، سيقوم لله بحقه نصح وبيان. كان هذا شأن الأفاضل. قال والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكفها من أذى الحر والقرن. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحامي على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. قال والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البر الرفيقة بولدها، حملته كرها وودعته كرها وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. هذا ونصيحة، نصيحة تقول جمعت فأوعد. يقول والإمام العادل يا أمير المؤمنين القلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحي وتفسد بفسادي. مع راعي وإمام ومالك مؤمر والجنود والحاشية تبع له. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فبضاعة حترد إلي، هذه بضاعاتنا ردت إلينا، كان في كسد وفساد. حاشية بنفس الشاكلة، ما تتعجب أبدا. وطيور على شاكلتها تقع، وطيور على شاكلتها تقع. يقول والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم. انظر، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويراهم، وينخاذ إلى الله ويقودهم. في البلاغة دي ما شاء الله لا قوة إلا النصح، له نصح ملوش مثيل. نادر أن تجده، نادر أن تجده. يقول فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال. أي أنه ضيع الأمانة، ضيع الأمانة فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل حدودا ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ فإذا كان رب البيت بالدفع ضارب، وإيه اللي يتصور من أهل البيت يرقصه؟ ما يستغرب، ما يتعجب. قد كان هذا هو شأن رب البيت. انظر، يقول له واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل حدودا ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ أي ولي الأمر والذي يأتيها. كيف يكون الحل والشأن؟ وإن الله أنزل القصاص حياة، يقول لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ الله، والله إذا وكأن الخوف حياتي من مكمن الأمن، من مكمن الأمن، إذا المفترض إنه هو اللي حيقتص للخلق، لا ده هو اللي حيقتلهم بلا عوادة بلا رحمة وبلا شفقة. قال فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت، اذكر الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه. اذكر ذلك، أنصار الحج والجماهيرية العريق كل ذلك حنتاي، تقبر وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، فعد للسؤال جواب. قال فتزود له، أي للموت،
ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه دواؤك ويفارقك أحباؤك ويسلمونك إلى مقرك فريدا وحيدا، فتزود له بما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، لا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، أنت الحاكم أنت الأمين. قال: ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك. أنت عمال بتوزع هنا ومظالم هناك، الناس بتتحم وأنت اللي هتحمل البلايا والخطايا والرزايا. قال له: لا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في الدنيا بإذهاب طيباتك في آخرتك، ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدا. سبحان الله، انظر، والله سجن وبطش وسيف وجبرون، صحيح صحيح، وخذ كل إنسان ظالما وفاجرا عنده قدرة، ولكن انظر إذا أعدت قدراتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فتذكر قدرة الله عليك. يقول: ولكن انظر إلى قدراتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم. إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه كل النعم. انظروا للتواضع الجميل عند الحسن، يقول له: إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه كل النعم من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحا فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه. وحبي داوي حبيب، كل شفقة كل رحمة، يسقيه الدواء الكريم. انظر، أنت مع الحبيب تديه دواء، ده الدواء مر جدا ولكن فيه صلاح، فيه خير، فيه عافيته وشفاء في العاجل والآجل، يسقيه الدواء الكريم لما يرجو له ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة ونصر نجعل العمل خالص خصوصا ونحن على أبواب الشهر المبارك، طبعا يعني لابد من تعظيم لآيات الله تبارك وتعالى، هو مشروع من الممكن أن يتمم في كل بقعة. وقبل أن نتكلم عن المشروع، الأمر مطروح، كل واحد مسلم، هذا هو إسلام وهذا هو دين وهذه دعواته، حريص بمعنى لا ينتظر، والله إن كان مشهورة ونصحة لا بأس بذلك، ولكن خيرات وبركات الإنسان تيقن وتحقق وممكن أن تكون واقع، لا ندخل وسعا في إنفاذها، لا ندخل وسعا في إنفاذها، والتأني على خير كفى. الفكرة بتتعلق بالمصاحف الممزقة، نتيجة يعني البعض ما شاء الله لا قوة إلا بالله حريص على القراءة والاطلاع والحفظ في كتاب الله، قد يتمزق مصحفه، وأحيانا وهذا أنا أشاهده بحكم الاحتكاك وأنتم تشاهدون، قد تجد البعض لا يملك ثمن المصحف، وأحيانا كثيرة تسمعون الأسئلة: هل من الممكن أن أخذ المصحف الكبير مثلا، أو من يعطيني مصحف كبير، لا مصحف عندي إلا مصحف مثلا صغير الحج، ماذا، هل من الممكن أن أخذ المصحف من المسجد أقرأ فيه في البيت؟ أسئلة كثيرة جدا أنتم تحتكون بها، وكلها دالة على افتقاد مصحف. الله فرصة غنيمة باردة، أنت تأتي لإنسان بمصحف كبير الحجم
يقرأ ويطالع ويحفظ فيه الدل على خير تفاعل. هذه الفكرة باختصار شديد ممكن تتم في كل مسجد على حدتي. على حدتي الأخ كان بيقول لو اللي عندهم مصاحف يأتون بها ممزقة وأنا أعطيهم مكان كل مصحف ممزق مصحف آخر. إنسان حريص على الخير يعمل ده لصالح للعبد الصالح. وأنا أقول لك والله قد لا يستطيع هو أن يصل للفاتحة يصل للمسجد لكثير لا يستطيع. أنت تستطيع أنت في المسجد هنا وأنت صاحب خير حريص على الأجر والثواب. قم أنت بالمسألة إن عنده مصحف تعطيه مصحف مكان وتزوده بالنصيحة تزوده أن يقرأ ويطالع فيه ونحو ده حتى لا تصبح المصاحف كالمصاحف الموقوفة في المساجد وكتب العلم مغلق عليها بالضبة والمفتاح. أمهات ما الذي يصل إليها؟ نخاف ضياعه وبالتالي حنغلق الباب عليها. طب من الذي استفاد منا؟ مشكلة مشكلة. لا والله ده أنا حريص على الأجر والثواب. ده أنا أترسم طالب علم وأعطيه الكتاب يقرأ فيه انظر. أما أن أحبسه أنا وصار وقف أي وقف أي وقف حتى الأوقاف كثير منها لم ينتفع بها. سوء تنظيم سوء إدارة سوء إدارة. سام الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة. واحد تعاهد ومكتبة مفتوحة في المسجد خذ الكتاب استعارة خذ الكتاب بعد ما تقرأ مكتبة لو ترابيزة وشيء من الكراسي حتى يجلسون على الأرض ما المانع. المصاحف يقرأ ويطالع. أما أن يكون الأمر كله مغلقات الشرائط يغلق عليها. انظر الكتب مغلق عليها المصاحف كذلك المصاحف كذا. فلابد من سعة أفق تحقيقا للأجر ولثواب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى تأدية شكره وامتنانه وإحسانه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.